بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 18 بعد 300، والمقام في يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف، وهي بعنوان لقاء هاتفي مع شباب هولندا للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخوان المسلمين وخاصة المنتسبين إلى المنهج السلفي، هذا المنهج العظيم المعتمد على كتاب الله
فالمسلمون بصفة عامة، وأهل السنة بصفة خاصة. المسلمون بصفة عامة لهم حقوق، وأهل السنة بصفة خاصة لهم حق خاص، فهم أقرب الناس لأنهم الناس، ولأنهم أهل الحق، ولأنهم الذين نور الله بصائرهم، ولأنهم هم الأتباع الخلص لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ما أنا عليه ذا يوم أصحاب. فواجب على العبد محبة هؤلاء، وواجب على العبد موالاة هؤلاء، فلهم القدر الخاص. نعم.
هذا المنهج العظيم المعتمد عليه.
وهل يجوز الانتساب إلى النبي والصحابة بهذه النسبة السلفي، أي المتبع للسلف؟ نقول هذا فيه تفصيل. الانتساب بهذه النسبة السلفي، فلان السلفي، أو أنا سلفي، أنا سلفي، هذه فيها تفصيل. إن كانت النسبة إلى السلفي، إلى جماعة تسمى بالسلفيين وحزب يسمى بالسلفيين، فهذا لا يجوز، ومثل مثل الطوائف الأخرى كالانتساب لحزب الزور، حزب النور مسمى بالحزب السلفي، أو الدعوة السلفية السكندرية، أو غير ذلك. فهذه نسبة تعصب ونسبة تحزب، فهذا لا يجوز. أما الانتساب إلى السلفية بمعنى الانتساب إلى منهجهم، وأقول أنا سلفي متبع لسلفنا الصالح، ولا ألزم الناس بهذه اللفظة، لكن ألزمهم بالمنهج وألا يحاربوا اللفظة. لكن عندي سلفي مثل سني مثل أثري، فكله واحد. إذن نحن ننتسب إلى منهج السلف كمنهج وطريقة، ونقصد بسلفنا النبي والصحابة، لا نقصد حزبا معاصرا ولا دعوة في سعودية ولا في الشام ولا في مصر ولا في كذا، إنما نحن ننتسب إلى ما كان عليه النبي والصحابة، لأن النبي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار الواحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أن عليه لهم وأصحابه. ننتسب انتسابا حقيقيا بكتبهم، بعلومهم، برسائلهم، بعقائدهم، بأصولهم. فإن بعض الناس يقول أنا على ذلك، ولكن حقيقة فعله خلاف ذلك. أنا سلفي أتبع النبي والصحابة، لكن حقيقة فعله، حقيقة أمره ليس كذلك. لكن انتساب الحق لابد أن يقابله الواقع الحق. نعم.
أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله والقيام بهذا المنهج وتنفيذ الوصايا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تحكم على الأجسام بحمد الله تبارك وتعالى بهدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ذلك ما أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الكفاية والاكتفاء، وفيهما النور والهدى، لأن الله أكمل هذا الدين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
ومن لم يكفي القرآن والسنة فلا كفاه الله، ولهذا الله أحال عليهما في الرجوع عند التنازع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام بهذا الدين وبهذا الكتاب وبهذا الهدى والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ما يكفينا، لأنه دين كامل شامل لم يفته شيء مما يصرف عليه حياة المسلمين في دينهم ودنياهم. كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
لم يفته شيء، هذا القرآن لم يفته شيء مما يصلح عليه حياة المسلمين في دينهم ودنياهم، ولهذا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. علينا بهذا، ونعلم أن صلاحنا اليوم إنما بالأخذ بالأسباب التي صلح بها سلفنا الصالح، كما قال مالك رحمه الله تعالى عن شيخه وهب بن كيسان: فقد كان وهب لا يقوم من مجلسه حتى يقول هذه العبارة: يا أخوان، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله وحافظه بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبرنا أنه كتاب هداية للمتقين، وأنه يهدي للتي هي أقوم. أما سلفنا الصالح فقد
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهداية القرآن التي أقوم عظيمة جدا، ولو تأملتها أيضا في كل آية من آيات القرآن لوجدته يهدي للتي أقوم، كيف لو هو كلام ربي سبحانه وتعالى. ولهذا الشافعي يقول في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته. نعم.
أما سلفنا الصالح فقد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، واكتفوا بذلك، وجدوا فيه من الساعة ما يكفيهم ويشفيهم في عقائدهم وفي عبادتهم وفي جهادهم وفي سياستهم ورعايتهم للأمم. فكانوا به خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويرفعون راية الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. به اعتصموا وبه رموا وبه اهتدوا، ومن أجله نظروا ومن أجله جاهدوا، لأنهم عرفوا منزلة هذا الدين ومنزلة هذا القرآن ومنزلة هذه السنة المطهرة. فكانوا بذلك كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
أي أنهم صاروا خير أمة بما؟ لأنهم أقوى الأمم سلاحا وعتادا وكذا؟ لا، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالأعمال الصالحة، فدل هذا على أن عز هذه الأمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا حادوا هذه المنزلة العظيمة وهذه الخيرية التي ساقوا بها الأمم كلها وسادوا إلى هذه الأمة، ولم يلحقهم لاحق ولم يسبقهم سابق إلا الأنبياء؟ لماذا؟ لأنهم والله ابتدوا بهذا النور وبهذا القرآن وبهذه السنة، ورأوا أن فيهما الكفاية، وثقفوا بهما الشعوب وفتحوا بهما القلوب. وكان الأعاجم
فمهما ابتغينا العزة في غير الكتاب والسنة وفهم سالة في الأمة أذلنا الله. لا عزة لداع ولا عزة لجماعة إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيما داع خرج عن منهج السلف ديس بالأقدام، ولو حصل له شهرة وكذا فهي عقوبة واستدراج. وأيما أمة تخلت عن كتاب الله وسنة رسوله ذاقت الضنك، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك تتكئتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. نعم.
وكان الأعاجم من مختلف الأجناس يدخلون في هذا الدين، يأخذون من القرآن والسنة عقائدهم وعبادتهم وسائر شؤون حياتهم، لا يحتاجون إلى فلسفة الشرق والغرب ولا إلى آراء البشر من هنا وهناك.
نعم، لم تكن عندهم بعثات إلى غرب افتخار بمدنية الغرب وحثالة أفكارها وترك لدين الإسلام بكتابه وسنته، وأنه لا يصلح البشرية اليوم، حتى يقول قائلهم لا نريد حتى خانة المسلم في الهوية، لا نريدها، لا نريد أن يكتب الإنسان هذا مسلم أو هذا نصراني أو هذا كذا، لا يريدونها حتى هذه الهوية، ما يريدونها، سبحان الله. فكيف ترقى أمة بهذا؟ نعم.
وإنما كان عمدة الجميع قال الله قال رسول الله.
لكن فتح المسلمون البلدان بإيه يا أخوان؟ بالكتاب والسنة، فمثلا في الأمة يفتحون البلد فيقيمون الصلوات ويقرؤون القرآن في المحاريب ويخطبون الجمعة بقال الله قال رسول قال أصحابه، ويحكمون في الناس بما أنزل الله، هذا خلاصة. وأما معاملتهم وأخلاقهم وأسواقهم فعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجد تاجرا في السوق إذا دخل المسجد وجده إماما في المحراب، وإذا جاء يوم الجمعة وجده خطيبا على المنبر، فخطيب المنبر هو إمام المحراب هو التاجر في الأسواق، لا تجد تناقضا. هذا هو الإسلام الذي نعتز به، وهو الذي يعز هذه الأمة. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم.
وإنما كان عمدة الجميع قال الله قال رسول الله الذي تقوم لها المدارس وتربى عليها الأجيال، لأنهم عندهم الاعتقاد الكامل والقناعة الكاملة أن في هذا القرآن وفي هذه السنة ما يشفي ويروي الغليل في كل مجالات الحياة، فلم يحتاجوا إلى تأويلات الجاهلين ولا إلى تحريفات المبطلين. فلما انقضت القرون المفضلة وقرون الخير وقرون الهدى جاء أهل الباطل وأهل الفتن وأهل الأهواء، فانحرفوا عن كتاب الله تبارك وتعالى وتوجهوا إلى الآيات والأحاديث إما بالتحريف والتأويل وإما بالرد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمختلف الانتحالات والأقوال الباطلة.
نعم نعم، جاء الباطل والفتن، أهل الأهواء، أهل البدع الذين هم الداء العضال، لأنهم ينخرون في الجسد بخلاف الأعداء الذين هم خارج هذا الجسد، فهؤلاء أمرهم سهل، أما من ينخر في داخل الجسد هذا أمر أشد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن جهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار يا إخوان، لأن أهل البدع يتسلطون على ماذا؟ على الدين أولا، وأما أهل الكفر فإنهم يتسلطون على الأبدان أولا. نعم.
فكانوا كما وصفهم الرسول يهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فماذا كان صنع أهل الأهواء؟ تحريف ورد، إما تكذيب للسنة ورد لها، وإما تحريف لنصوصها. نعم.
فكانوا كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير السنة وتفرقوا وتمزقوا شيعا وأحبابا لأنهم لم تتحد قلوبهم كما اتحدت قلوب الأسلاف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا الرجال والأهواء فتفرقوا كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افترق اليهود على 71 فرقة وافترق النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة يكملها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة عرفت كما عرفت
هؤلاء إذا فرقوا الأمة إلى شيع وأحزاب وجماعات، ولكن بقي أهل السنة والجماعة على ما هم عليه، فالأمة هذه ستفترق افتراقا عظيما كما قال النبي على 73 فرقة، ولكنه قال كلهم في نار، ومعنى كلهم في نار أي متوعدون، ولا يعني هذا أنهم سيدخلون حتما أي أحدهم، ولكن من شاء الله أن يدخل منهم من شاء فأدخله، ومن شاء أن يغفر الله يغفر له، وقد يكون منهم المخلد الذي قامت عليه الحجة فكفر. نعم.
هذه الطائفة عرفت كما عرف أسلافها عظمة هذا الدين وعظمة القرآن وعظمة السنة وما فيها من الهدى ما يكفي ويشفي ويغني عن أقوال الناس وعن آرائهم وعن أهوائهم ومقترعاتهم الفاسدة في دين الله في العقائد وفي العبادات، فاعتصموا بحبل الله وعضوا على ذلك بالنواجذ كما أوصاهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقائدهم مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى. منهجهم الأصيل في الهداية في باب العقائد أن يستمدوا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفات الله العليا وأسماء الحسنى يستمدون اعتقادها والإيمان بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون ولا يحرفون ولا يؤولون ولا على آراء الرجال وفلسفاتهم يعتمدون، ونعوذ بالله.
نعم، إذن مصدر الاستدلال عندهم في دينهم في العقائد وفي غير العقائد الكتاب السنة بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة بفهم التابعين، فلا يقدمون عقلا على نقل ولا يقدمون رأيا على أثر، وإنما يتبعون الآثار ويفهمون تلك الآثار بفهم السلف الصالح وبالعقول الزكية الصريحة، فإنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. نحن لسنا ضد عقل يكون عبدا لله عابدا لله مذعنا لأمر الله، عقل المزكى يعلم أن سعادته في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا ضد عقل يحاكم النصوص ويجعلها في قفص الاتهام نحن ضد عقل يكون كذلك، وإنما نحن مع عقل يتدبر يتفكر، كما قال الله عز وجل لقوم يتفكرون يذكرون يعقلون لأولي النهى. نعم،
بل من ذلك يحذرون، لقد حذروا وأنذروا، حذروا من آراء أهل البدع ومن آراء أهل الكلام ومن آراء الروافض ومن آراء الخوارج، وباينوهم غاية مبينة وصاحوا بهم لكل مكان.
نعم، ردوا على أهل البدع ولم يسكتوا حتى فضحوه، حذروا الناس منهم في كل مكان وفي كل ميدان وبكل لسان. نعم،
وانتقلوهم وبينوا ما عندهم من الضلال، وحثا من استجاب لهم على الاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله والعرض على ذلك بالنوال، فاهتدوا بهذا الهدى، فكانوا بحق مستحقين للشهادة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم يثبتون أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، اعتمادا على القاعدة التي وضعها الله سبحانه وتعالى من القواعد في كتابه وفي سنة نبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟
أي أنهم يثبتون أسماء وصفات على طريقة القرآن والسنة، فهم يثبتون بلا تمثيل وهم ينزهون بلا تعطيل، يتبرؤون من طريقة المعطلة الذين يقولون لا يليق بالله أن يرحم أن يستوي على عرشه أن يتكلم أن يحب، ومن طريقة الممثلة الذين جعلوا الله كخلقه ومثلوا الله عز وجل بخلقه فقالوا وجه الله كوجوهنا يداه كأيدينا، تعالى الله عما يقولون. أما أهل السنة فيأخذون بقول تعالى ليس كمثله شيء وهذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير وهذا رد على المعطلة. نعم،
هذه قواعد معتمد عليها في النفي والإثبات، فينفون كل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من صفات النقص، ويثبتون كل ما أثبته الله تبارك وتعالى من صفات الكمال على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهذه الآية رد على الطائفتين على المعطلة وعلى الممثلة. نعم،
فأثبت علو الله تبارك وتعالى على عرشه وأنه فوق سماواته، وهذا دان به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودانت به هذه الأمة صحابته الكرام جميعا ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة، أثبت علو الله وفيه ما لم يقل عن
ما لا يقل
عن ألف دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك
أي من أدلة علوه سبحانه وتعالى في أكثر من ألف دليل. نعم،
ومن ذلك آيات إثبات الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، وأحاديث المعراج، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء.
يعني كل هذه أدلة تدل على علو الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون علوا بالذات والصفات بخلاف أهل البدع فينفون علو الذات ويثبتون علو الصفات، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون علوا الله عز وجل بذاته وصفاته، الرحمن على العرش استوى. نعم،
وآيات كثيرة وأدلة كثيرة تبلغ 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى، قد جمع ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع المشي الإسلامي على المعطلة والجهمية، وجمع ذلك الذهبي في كتاب العلوم للعلي الغفار، وأثبتوا سائر صفات الله تبارك وتعالى، صفات الذات وصفات الفعل، وأفعاله سبحانه وثابتة من الله على وجه الله به لا تشبه أفعال المخلوقين.
والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن الصفات الذاتية متعلقة لا تعلق لها بالمشيئة، بل هي اللازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، كالعلم والقدرة وكذا. وأما الصفات الفعلية فهي التي لها تعلق بالمشيئة، فعل الله ما تشاء كيف شاء، كالنزول، كالمجيء، فهذه كلها صفات فعلية، يعني يفعل الله ما تشاء. يجيء يوم القيامة سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة. نعم.
فعال لما يريد ويتكلم متى شاء، وإذا شاء تكلم بهذه الكتب التي أوحاها إلى رسله بهداية البشر، وفي خاتمتها هذا القرآن العظيم الذي تحدى به الجن والإنس، فلم يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من سوره. رأى سلفنا الصالح ومن صار على نجيم الكفاية في باب الاعتقاد.
نعم.
قال رحمه الله: رأى سلفنا الصالح ومن صار على نجيم رأى سلفنا الصالح ومن صار على نجيم الكفاية في باب الاعتقاد وفي باب العبادات وفي باب السياسة والجهاد وفي العلاقات الدولية وفي كل شأن من الشؤون الاكتفاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أصل لا ينبغي أن يختلف فيه مسلم أو مسلمان، ألا وهو الاكتفاء بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وأنه يكفينا ذلك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا نحتاج إلى غير الكتاب والسنة أبدا. الحمد لله فيهما الخير والنور وفيهما البركة، لأن الكتاب كلام ربي، وربي هو الذي خلق وهو الذي شرع، ألا له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو أعلم بما يصلح أحوال العباد. ولهذا لو حاولت البحث عن طريق للإصلاح للعباد، إذا حاولت البحث عن طريق إصلاح بعيد عن الكتاب والسنة فعبثا تحاول. ومن أراد الإصلاح فليفتح كتاب الله. ماذا تريد؟ تريد سياسة، تريد اقتصادا، تريد اجتماعا، تريد تعليما، تريد إعلاما، تريد علاقات دولية، تريد تعامل مع حيوانات، تريد تعامل مع بيئة وما فيها، تريد أي شيء. لقد صار تعاملنا كمسلمين، الله عز وجل وشريعة ربنا سبحانه وتعالى علمتنا كيف نتعامل، لا نقول مع بني آدم كلهم مسلمهم وكافرهم، ولكن تعلمنا كيف نتعامل مع الجن أيضا، كيف نتعامل معهم وما صفاتهم وما أحوالهم وغير ذلك. عرفنا الطبقات، طبقات الجن، وعرفنا اعتقادات الجن، وعرفنا أحوال الجن، عرفنا كل هؤلاء، بل وعرفنا حال وأحوال الملائكة وكيف الملائكة في السماء، وما العلاقة بيننا وبين الملائكة وبين صالح الجن، ما العلاقة، ولم نعرف هذا أو ما يتعلق بأمر الدنيا فقط، بل وعرفنا ما يتعلق بأمر الآخرة، وكيف يبعث الناس، وكيف يحاسب الناس، وكيف يسير الناس على الصراط، وما هو مآل الناس في الآخرة، وما الذي يوجد في الجنة من نعيم، وما الذي يوجد في النار من عذاب. كل هذا على وجه إجمال في مواضع، وعلى وجه تفصيل في مواضع. إذن ما الذي ينقصنا؟ تعال نعرف كيف تتعامل مع الجن وليس فقط مع الإنس، تعال نعرفك حال أهل السماء، فحال أهل السماء وحال الجن. والجن طبعا مشهور عند الناس يقولون الجن تحت الأرض، لا، الجن ما هو تحت الأرض، الجن يعيش معنا وهو على أرضنا، لكن له أحوال تختلف عنا في إمكانات أعطاهم الله عز وجل إياها، لكن الجن مثل الإنس في الغالب، في الغالب الأعم، على اعتقاداتهم، على زواجهم، على تناسلهم، على أكلهم، على شربهم، على إلى آخره، في الغالب الأعم، وإلا فلهم ما يختصون به عن الإنس. الشاهد نحن عرفنا كل هذا، كل هذا عرفنا عرفنا حال الملائكة وحال الجن وحال بني آدم، وعرفناهم إلى آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، تقوم معركة. شوف عرفنا إيه، وعرفنا إذا خرج الدجال سيبقى في الناس كم يوما، يبقى 40 يوما، يبقى يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر الأيام كأيمان. عرفنا حال رجل يقوم في وجهه ويقول أنت الدجال فيقتله ويمر بين جزئيه ثم يدعو فيقوم ثم يقول من أنا فيقول أنت الدجال حقا فيحاول قتله فلا يتمكن. عرفنا المدن التي يدخل أنت ماذا تري يا أخي منا سبحان الله العظيم. الإسلام كل هذا في الإسلام، ومع ذلك لا تأخذه شرعة ولا تأخذه حكما ولا تأخذه نبراسا ولا تأخذه. طيب الغرب الكافر ما عنده هذه الأشياء، فيضطر إلى أن يضع قوانين بشرية يعظمه حتى تستقيم حياتهم. أما نحن لسنا في حاجة إلى هذا. أنت ما الذي تريده؟ كيف تستنجي؟ عرفناك كيف تستنجي. ولهذا جاء يهودي في العهد الماضي كما في الصحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال المشرك لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى كيف تقضي حاجة. عرفنا هذا، فلسنا في حاجة إلى غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الحمد لله الحمد لله. ومن خبر ذلك وعرف ذلك عرف كفايتهما. ولهذا أنا في حياتي مثلا أنا كمسلم لا حياة أجيب صهري وحقق معاه وكذا في أمر ابنتي إلا نصيحة أوجه إليه. أنا ما أحتاج مجلس عرف يحكم علي، مجلس عرف يحكم علي بينه من جاري، أنا أحكم مجلس عرف الحج محمد والحج إبراهيم والحج علي. أنت عندك إيه يا حج محمد؟ أنت تعلمت يا حج محمد؟ تعلمت العادة وتعلمت؟ لا، الآن ده قضاء. أنا أقول لك أنا جاري إيه اللي بينه وبين جاري، إيه اللي بينه وبين جاري، بينه وبين جاري متر فتحة، كل واحد فتح 50 وكلام من ده. بس هو فتح شباك، فتح باب، تعالى أنا وأنت نذهب إلى مجلس القرية، يا مجلس يا قرية مثل هذه الفتحة إيه القانون فيها؟ القانون تعمل كذا، خلاص هو ده الشرح، نمشي على قانون البلد. جاري طلع 6 سلم 6 درجات وأنا طلعت 6 درجات أو 4 أو 3 أو 2، تعال نتحاكم إلى القانون في هذا، هو الذي يقوم بهذه العمليات وتلك التنظيمات مثلا يعني. فما أحد يحكم علي في أرضي في زراعتي، أنا أعرف كيف ما أحكم المزارعة وما أحكم المساقاة، أعرف الذي يروي الأول هذا ولا ذاك، الماء تنزل على مين، على في الواطي ولا في العالي، تعال وأنا أعرفك في السنة الماء من اللي يروي أولا. كل هذا معروف يعني، كل هذا معروف. السمك نشويه ولا نسيبه لما يموت وبعدين نشويه؟ نشويه حي، أقول لك أعرفك أنا في هذا، نشويه على طول ولا نسيبه لغاية ما يموت وبعدين نشويه؟ كل هذا يا أخي عرفنا. ناكل إيه وما كل شيء، ناكل إيه وما كل شيء، كل هذا أيضا أمامنا. يعني ما ترك لنا ديننا شيئا أبدا. ألبس كيف؟ كيف ألبس لباسي؟ شعوري هذه أخذ منها إيه وأضر إيه؟ المرأة امرأتي تضع إيه وما تضع إيه؟ تتجمل لي كيف؟ تتجمل لي ابنتي كيف أربيها من الصغر وولدي؟ كل هذا يا أخوان الحمد لله الإسلام دين عظيم. أنا ما أدري سبحان الله، صدق الله إذ يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وكيف نتخلى عن هذا سبحان الله وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله. طيب الأمم الأخرى التي ليس لها كتاب وليس لها منهج وليس لها دين يتبع، قد تلجأ إلى هذه القواعد والقوانين وكذا. أما نحن أمة الإسلام الذين أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نقبل عوضا عن هذا الدين؟ ما نقبل عوضا عن هذا الدين أبدا. نعم، يعني يقول لك يا شيخ يعني خلي الدين معلش في المسجد، الدين يعني ملوش دعوة بال، احنا دلوقتي في ايه ولا في ايه، في ايه ولا في ايه؟ نقول كيف يعني نخلي الدين؟ ما الدين ما نخلي شيئا الا بالدين، ما في شيء في حياتنا الا بالدين. حتى المباح امور الدنيا عرفنا اننا انها موكولة لنا بالدين، يعني بالدين الدين سكت عنها، سكت عنها قصد من غير نسيان، فعرفنا أنها مباحة، وصار عندنا قاعدة أن ما سكت عنه الشارع فهو على ماذا؟ على الإباحة. أنا الآن ده شرب ماء بليمون، طيب حرام ولا حلال؟ هات الدليل. الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، يعني يعني عدم الدلع التحريم. في نص حرم الليمون، لا خلاص اشرب. ولهذا المحرمات منصوص عليه، انما المباحات غير منصوص عليه. ليه؟ لان المحرمات افراد قليل، وانما المباح هتنص عليه. هتنص عليه عليه ولا عليه ولا عليه ولا عليه؟ المباح لا يحصر، ولهذا لم ينص عليه، انما نص على المحرمات. نص على المحرمات لانها قليلة. كل ما شئت اشرب ما شئت، البس ما شئت، الا ما حرمه الشارع. نعم.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، من يوم بعثه الله إلى قيام الساعة. فما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام، كما قال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الرسل، وكتابه أكمل الكتب، ورسالته مهيمنة على كل الرسالات، هي ناسخة لتلك الرسالات،
وكلها من عند الله. الكتب كلها من عند الله، لكن الكتب الله عز وجل تتفاضل، هذه الكتب تتفاضل، بل كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن بعضه أفضل من بعض، وهذا عرفناه من قبل النص، فهذا لا يضر، وهذا لا إشكال فيه. حتى صفاته سبحانه وتعالى تتفاضل، حتى الصفة نفسها قد تتفاضل، صفاته تتفاضل، ورحمتي سبقت غضبي، والصفة نفسها تتفاضل في وقت دون وقت. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله، يبقى هذا يتفاضل. نعم.
فهي ناسخة لتلك الرسالات إلا التوحيد، فإنه دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الشرائع فلا يجوز للمسلمين أن يعولوا إلا على هذا القرآن، بل في العقائد لا يعولون إلا على القرآن والسنة، لأن نصهما تضمنت ما في الكتب السماوية من الهداية في باب التوحيد.
يبقى في باب الأحكام والتشريعات هذه الرسالة قد نسخت كل ما سبق في باب النبوات، فنبي الله صلى الله عليه وسلم الواجب الاتباع. وأما التوحيد فدين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. لكن دخل النسخ إلى ماذا؟ إلى الشرائع، بمعنى أن بعض هذه الأحكام قد نسخ في شريعتنا، وشريعتنا هي الواجب الاتباع. وأما ما تعلق بالنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع، وكل من تمسك بنبيه الذي هو عليه بعيسى أو بموسى عليهم السلام ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر به، فإنه لا يقبل إسلامه. ما يقبل الإسلام إلا باتباع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب اتباعه، ودينه الذي يجب اتباعه، ومن لم يتبع النبي فهو كافر. ولو قال أنا أتابع موسى أو أتابع عيسى عليه السلام، لو كان تبعا لموسى وعيسى حقا لاتبع النبي، لأن النبي وأصحابه ورد ذكرهم في التوراة والإنجيل، فلو أنك متبع حقا لهذا لا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إذا ورد ذكر النبي والصحابة في التوراة والإنجيل، وعليه فإن من كان متبعا لعيسى حقا اتبع النبي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هل اتبعوا وآمنوا بهذا الرسول؟ الجواب لا. نعم.
فعلى المسلمين جميعا في كل زمان ومكان أن يأخذوا بوصايا ربهم ووصايا نبيهم الكريم في الاعتصام بكتاب الله والقناعة به، وأن يوحدوا صفوفهم على أساسه، وأن يكونوا أمة واحدة، وأن يحذروا من أسباب الفرقة، وأن يدركوا أن الأخوة في الإيمان المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم نعم الله تبارك وتعالى التي امتن بها على هذه الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه نعم عظيمة، كتاب عظيم حثهم على الاعتصام به وحذرهم من الفرقة التي تنشأ عن الانحراف عن هذا الكتاب، فلا تحصل فرقة ولا يحصل خلاف ولا يحصل ما ينافي الأخوة إلا من عدم الامتداء وعدم الاستسلام وعدم الانقياد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي الفرقة ثم تأتي البلايا والطوعان التي تترتب على هذه الفرقة والعياذ بالله، فإن هذه الفرقة بلاء يسبب المسلمين العداوة والشحناء والعياذ بالله.
نعم، وهذا راجع لعدم الاهتداء بالقرآن. هذه الفرقة التي تحصل في حياة المسلمين هذه سببها عدم الاهتداء بالقرآن. وإلا نحن أمة واحدة، على ما أحزاب وجماعات وطوائف ليه يعني؟ لماذا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. علامة التفرق وعلامة الحزبية، علامة جماعة إخوان وجماعة تبليغ وأشاعرة وصوفية وروافض، علامة. لكن هذه سنة كونية، هذه حاصلة، ولكن نحن منهيون عنها شرعا، علامة لا نكون على ما كان عليه النبي والصحابة. والحمد لله هذا الدين أصول مجمع عليها، على ما نخرج عنه أصول مجمع عليها. يعني لا يقول أن قائل لكن الشيخ الاختلاف هذا بيرجع، يعني دي سنة يعني كونية، إنه بيرجع لاختلاف الطبائع واختلاف الأفهام. وارد أنك تفهم الدليل هذا بالفهم هذا، وارد أن أنا أفهم الدليل بالفهم هذا، وارد. الشيخ العقول متباينة، نقول هذا صحيح من حيث هو، لكن يعلم أن أصول هذه الشريعة ليست موكولة لاجتهاد حتى نقول الاجتهاد يختلف، وإنما مجمع عليها متفق عليه. يعني لما يجي مثلا برهامي الآن يقول، أنا أقول ليه يا ياسر برهامي أنشأت حزبا يقود المصلحة والمفسدة والأمة تحتاج وكذا وكذا إلى آخره، وهذا لا بأس به. أقول له لكن هذا إجماع عندنا في شريعتنا أنه لا يجوز أن نكون حزبا أبدا ولا أن ننشئ حزبا أبدا، لكن نحن ماذا نكون على الأصل الذي كان عليه النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وصحابي. والنبي ما سمح بحزب أبدا، لا مهاجرون ولا أنصار، بل النبي لما قال الرجل يا المهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، قال النبي دعوها فإنها، ما بال دعوة الجهرية وأنا بين ظهوركم، دعونا فإنها منتنة. يقول لي مثلا يا أخي لكن المصلحة تقتضي هذا، أقول المصلحة أنك تحدث حزبا ثم تقيم حزبا على غير شريعة، هذه المصلحة. وإذا ما المفسدة التي ضرأتها؟ ما هي المفسدة التي ضرأتها؟ المفسدة أنت أخذتها. فنرجع إلى هذا الإجماع الذي عندنا، فأصول السنة مجمع عليها، يبقى لا تخضع للقاعدة التي تقول الأفهام تختلف. الأفهام هذه فيما ننتقل إلى قضايا الاجتهاد، وقضايا الاجتهاد والحمد لله مسائل الاجتهاد ليس فيها لا تبديع ولا تضليل، طالما أننا ننهج منهج العلماء بقواعدهم ما فيها تضليل ولا تبديع. في مسائل فعلا ورثنا الخلاف فيها، أنت على قول وأنا على قول، وأنا أقدم حجتي وأنت تقدم حجتك، ما فيها تضليل ولا تبديع، لكن أصول الشريعة مجمع عليها، يعني ما أختلف أنا وأنت. ولهذا بعض الناس مثلا يقول في مسألة الخروج على الحكام أو المظاهرات يعني دي مسألة مثلا خلافية، أو بعض الناس قد يقول لك هؤلاء لا يفهمون في السياسة، إيش دخلهم في السياسة؟ أنت إيه اللي دخلك أصلا في السياسة؟ أنت نفسك إيه اللي دخلك في السياسة؟ السياسة عندنا سياسة شرعية، عندنا الدين من السياسة والسياسة من الدين، مش لدينا في السياسة، لا عندنا سياسة اسمها سياسة شرعية، سياسة شرعية. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ولذا بعض الأمراء طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكتب له حاجة في السياسة، ففي ليلة واحدة وضع له كتابا كاملا اسمه السياسة الشرعية، موجود، واعتمد فيه على قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أساس السياسة العادلة، فالسياسة سياستان، عادلة وظالمة. عادلة تقوم على الكتاب والسنة، وظلمة تخالف الكتاب والسنة. عندنا سياسة، معروف سياسة، ديننا سياسة، فهذا أمر مجمع عليه أنه لا يجوز الخروج على الحاكم طالما أنه مسلم، ظالم فاجر انصح له إن استطعت، وإلا فكل أمره إلى الله. طيب ليه؟ طيب لماذا هنسكت الظالم على الظالم؟ هنسكت على الظالم؟ لا، انصحه. طيب نصحناه ما استجابش، يبقى اصبر. طيب نصبر الى متى؟ لا، الحاجة اللي كانت بخمسة بقت بسبعة. طيب وانت عايز ايه؟ عايز نفك من الرجل ده؟ يعني عايز تعمل ايه؟ نطلع بثورة. طيب ولما تطلع بثورة الحاجة بمخمسة تبقى بكام؟ هو انت هتلاقيها بقى؟ هتبقى بكام؟ يعني خليك عاقل. وبعدين انت بتقول حاجة بخمسة بسبعة، طب وابنك بقى بكام؟ على الاقل ابنك دلوقتي في حضنك. لكن اذا كان بقى هتخرج عشان تبقى الحاجة خمسة تفضل بخمسة، ها؟ وزعلان انت من اجل جنيهان، سوف تجد ولدك على الطريق مقتولا او انت مسوم عليه، يا تأتي بنصف مليون يا اما رقبة ولدك مقابل هذا. ولهذا قال سلفنا الصالح بالدليل النقلي والعقلي والاثري بانه لان ابقى 60 سنة مع امام ظالم احب من ان ابقى ليلة بلا امام. لان لو بقينا ليلة بلا امام حصل فساد في الارض، اليس كذلك؟ ولهذا لما قامت الثورات عندنا في مصر ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ كلنا صرنا حراسا لبيوتنا، وقيت الحراسة لك. انما انت الان نائم، عندك مركز شرطة بتتصل عليه، واحد جارك اذاك في شيء بتتصل على مركز الشرطة وخلافه. لكن اين كان هذا يوم الثورات؟ ثم هل كنت تترك ولدك يذهب الى المدرسة ويجيء وحده؟ الذي يعمل في بلد معروف اخر حاجة عندي بعد العصر، لان لا يمكن اعود بعد المغرب، وكنت تمشي انت وحدك الساعة الثانية ليلا والثالثة ليلا، وتبيت في حقلك وتبيت في ارضك وتبيت في كذا. عرفت؟ عرفت؟ هذا هو الامر بالصبر، لانه لو لم تصبر لازداد الفساد الذي تزعمه، ان كان هناك فساد ازداد. لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب لي من ان احيا ليلة بلا امام. هذه الامور عموما هي ليست خاضعة للنقاش وليست خاضعة للاراء، هذه امور مجمع عليها. يعني انت انا المطلوب مني تقول هذا الكتاب اللي فيه الاجماع على هذا، هات يا احمد كتاب اصول السنه، فين اصول السنه؟ هات كتاب اصول السنه احمد، قول هات كتابك يا شيخ، هات كتاب اصول السنه نقرا لك الاجماع اللي فيه. والمفترض انك مسلم اذا اتيت لك بالاجماع ان تقول ماذا؟ سمعنا وطعنا. وننتقل بقى المساله الثانيه، انما ما هتبقى في هذه المساله تبقى هنا وهناك و تقول لكنني أرى، ما في أرى بعد ما قال السلف، ما في أرى بعد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيجعل بأسهم بينهم بدلا من أن يقفوا صفا واحدا لإعلاء كلمة الله ولنشر هذا الدين في أمم الأرض ينشغل بعضهم ببعض. لماذا؟ لأنهم تناسوا وجهلوا وتجاهلوا تلك الوصاية العظيمة النافعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طال العهد على هذه الأمة من تاريخ انقضاء القرون المفضلة إلى يومنا هذا، ولا يعتبرون ولا يتجرون ولا يصعدون. فمن حاد عن هذا الصراط المستقيم لا يفكر في العودة إلى الجادة ولا إلى هذا الصراط مع الأسف الشديد.
نعم.
فإن الأهواء جامحة وكل حزب بما لديهم فرحون، إلا من وفق الله تبارك وتعالى ممن نسميهم بالطائفة المنصورة التي دانت بما دان به أسلافها، وعرفت قدر كتاب الله وقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة لا تحصل إلا لمن عض على الكتاب والسنة بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.
يعني هذا أمر لرسول الله، والأمر لرسول الله أمر لنا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وأنا أستمسك بالذي أوحي إلى الرسول والذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو جاء هؤلاء، شوف الشباب والأمة التي اختلفت كما قلت لك في مسألة الخروج على حاكم ظالم أو كذا، يا ابني أخرج كتابك، أنا معي كتابي أهو، هذا كتاب اسمه أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، نفتحه يلا تعالى ودقيقة واحدة وننتهي وننظر قضية أخرى، لا نقف عند هذه القضية. قال الإمام أحمد: والسمع والطاعة، هذا الكتاب معي أهو، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، البر والفاجر، والفاجر ولي الأمر الفاجر، أسمع وأطيع بالمعروف، إذا أمرني بمعصية ما أطيعه فيها لكن لا أنزع يدا من طاعة، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. ما في جهاد إلا مع ولي الأمر، والغزو ماض مع الأمراء. أمراء من؟ الجماعات، أمراء داعش، أمراء بيت المقدس، لا، الأمراء الذين اجتمع الناس عليهم. وقال: وصلاة الجماعة خلف، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بها أنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. ثم قال الإمام أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، يعني حاكم، وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، يعني تغلبهم بسيفه حتى صار خليفة أيا كان، ما يقولكش بقى ده أصلا مش جاي بالانتخابات، فطالما جاي بالانتخابات يبقى ولايته غير شرعية، يبقى نخرج عليه بانتخابات بإضرابات باعتصامات، المهم أنه صار لنا حاكم، المهم أنه صار لنا حاكم والبلاد دانت له وله السمع والطاعة وقد تغلب. من خرج على هذا فقد شق الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلي، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من المسلمين، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. عندك يا ابن كتاب، أنا عندي كتاب، وهذا كتاب أحمد، عندك كتاب يا برامي طالع إيه الميادين، عندك كتاب يا محمد يا حسن إيه اللي مطلعك الميادين أنت، هو مش أنتوا سلفيين بتقولوا سلفيون؟ أو يا ابن هو دي أسمام أمام أهل السنة جماعة، حتى بيقول عنكم إنكم حنبلة، ما هو ده الحنبلة هو؟ هذا الإمام أحمد هو، وخلاص خلص في ثلاث دقايق، ثلاث دقايق لما نحب يعني نطول شوية، لكن هي ربع دقيقة لما نجيب لك هذا، خلاص امضي، هذا كلام أئمة السنة. ها عايز ايه تاني؟ احزاب؟ ان الذين فرقوا دينهم وكرشان لست منهم في شيء، عاوز احزاب ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. مضى الصحابة من مهاجرين انصار دون وضع حزب، مضى التابعون دون وضع حزب، أمة واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحد. هات تاني، عندك إيه آخر؟ عندك إيه؟ هذه الجماعات الضالة نضع أيدينا في أيديهم ننتخب إخوان، ولا نأخذ إخوان، ولا نضع أيدينا في أيدي إخوان، ولا داعش، ولا نثني على أسامة بن لادن، ولا والآخر، أبدا أبدا، هؤلاء جميعا ضلال، لسنا إلا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. عندنا أئمتنا، أئمة الهدى، أسامة بن لادن ليس من أئمتنا، لكن كما يقول محمد حسان هذا الرجل الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا، هو من معه جزءا من كرامتها المسلوبة. الشاهد أننا باختصار معنا الكتاب، عرفت حق سامي؟ بس يبقى احنا هنا مش جايين بنتكلم في الميكروفونات، وده بس مباشر، يعني الدنيا كلها اللي في الصين دلوقتي بيسمعوا، معناناش حاجة في أكياس سوداء وتحت تحت وتعالى الساعة 2 بالليل ويركن العربية بعيد، أبدا عندناش الكلام، الميكروفون شغال والبث المباشر ايه شغال ومحدش عارف احنا فيه. المهم ان لهم الصوت وخلاص. هذا الشيء لانه دين، دين حق ثاني اهو، دين دين المسلمين اهو، ما عندنا شيء، انتوا ماشيين ورا واحد، انتوا ماشيين ورا كذا، عندكم حاجات خاصة كده، في دين مريب، في كده علامات بتلبسوا كده حاجة كده، عندنا عايزك ده لابس بنص كم ولابس عباية، وده لابس بطائية، وده لابس بني، وده حلق دقنه بس هو في الجيش خلاص، وده لابس مش عارف ايه، والشيخ لابس غطرة لا يلزم بها ولا يرى نادي السنة، بس يعني هو سمت صار مشهور على طلبة علم ولا شيء وخلاص، وعبد الفتاح هو حلق راسه كاملة وده مرب شعره، ما في زي، هتقول ايه؟
فرطنا في الكتاب
من نعم كل هذا موجود، وعندنا قمص البنطلون زي الاستاذ عبد الحالي، ما في اشكال، هنقول له انت كده مبتدع، انت قاعد مع الجماعة بتوع الجلاليب ليه؟ لا ابدا قاعد عاد، لان بكرة تلاقي احمد لابس ليه؟ لان الاصل في اللباس الاباح، كان زمان كده، كان زمان الملتحي يقول لك مش رايح المدرسة ولا رايح الحكومة الا
مصلحة حكومية إلا ببلط مش عارف إيه وممنوع على البسامس وبنطلون, ده لباس إفرنجي, ده لباس من لباس الكفار ولباس من لباس الغرب ولباس من لباس كده. أبدا, الأصل في اللباس الإباحة. صحيح إن أفضل لباس هو القميص, ده أفضل, لكن ده مباح عادي ما في إشكال. اللباس ما اعتدى عليه الناس, لباسنا معروف, تذهب إلى السودان معروف لباسهم, تجد الثوب يلبسونه فتحة من الأمام وجيب وفتحة من خلف وجيب برضه عادي ما في إشكالية, هذا عندهم لا إشكال. تروح مثلا إلى موريتانيا أو الصومال أو كذا تجده يلبس الثياب يعني يمكن 10 لفات ما تعرفش هو بيدخل إيده منين بيطلع إيده منين, بس هذا لباس. وعندهم أيضا الثوب تجده فيه نقش ورد, ورد كبير, هذا عندنا ما يلبسه الرجال. فأنا نقول هذه لبسة النساء, لا ليست لبسة النساء عندهم, لبسة النساء عندنا لكن لبسة الرجال عندهم. فأخي الموريتاني بثيابه وأخي السعودي بعقاله وأخي السوداني بعمامته, أي أيا كان هذا الأصل فيه الإباحة. إنما نتميز بالسنة, هذا التميز, نتميز بالسنة, قال الله قال الرسول قال السلام, هذا الذي نتميز, وهذا الذي نخالف فيه الناس. احنا ما خالفنا محمد حسن ان ركب السيارة كذا ولا عنده مثلا في في 6 اكتوبر كذا, الكلام ده ابدا. الله يرزق ما من يشاء من عباده, ما في اشكالية. مش القضية ان فلان ركب سيارة ولا فلان متزوج 4 ولا لا ابدا, ليست القضية. القضية يا حسن او يا فلان او يا علان او يا يعقوب او يا اسامة بن لادن او يا ابو بكر البغدادي, القضية كلها يا جماعة تعالوا الى السن, ولا ندعوكم إلى سنتنا وفهمنا, إنما ندعوكم إلى سنة متفقة. ألستم تعتقدون أن الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ طيب حكموا بيننا وبينكم الإمام أحمد, والله نحن موافقون, نوقع لكم على بياض بشرط أن يكون الكلام الذي تأتون به هو كلام الإمام من؟ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لو أن الناس رجعوا إلى هذا المنبع الصافي لم يكن هناك اختلاف ولم يكن هناك فرقة, ولكن هي سنة كونية. نعم.
وعلى الأمة أن تستمسك بما استمسك بها نبيها لتنال هذه الميزة ويسير على الهدى المستقيم والصراط المستقيم. فيا أيها الشباب ويا أيها المسلمون في كل مكان, ويا من ينشدون النجاة من سخط الله في الآخرة والدنيا, ويا من ينشدون رضا الله تبارك وتعالى, عليكم أن تعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, وأن تبتعدوا عن أسباب الفرقة والخلاف, فإنها والله لها من العواقب الوخيمة ما قد عاشه المسلمون قرونا ولا يزالون يعيشون, ولا نجاة لهم ولا خروج لهم من هذه الدوامة إلا أن يعودوا جادين مخلصين إلى الله تبارك وتعالى.
جزاه الله خير. هذه وصايا العلماء وهذه وصايا متفق عليها. أخواني يا أخواني, ليس باللازم أن أتي بجديد أي من جهة الابتداع وأقول أنا ما أدعو كما يدعو علماؤنا, أنا لابد أن أتي بجديد. يا أخواني الدين اتباع والحمد لله, وطالب العلم والمتصدر الذي يعلم الناس دوره أن يربط الناس بما كان, لا أن يبتدع وأن يخترع, بل ثبات وسنته أن يتبع ولا يبتدع, وأن يربط الأمة بماضيها. وإمام الهدى هو من؟ ماذا؟ من يدل الأمة على من مضى ويستمسك بمن مضى فيقتضي به من بعده. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل وجعلنا المتقين إماما, أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى إذن حافظ على الأصول, وأنت كطالب علم تأتي بجديد. الدين ما في جديد من جهة أحكامي, من جهة عقائدي, من جهة أصولي, وعليك أن تلتزم هذا وأن تكرر هذا حتى الممات. كل يقول عليكم بالسنة, في واحد يقول هذه دعوة مكررة أنا أريد أن أخترع أسلوبا جديدا, لا, أنت جزاك الله خيرا حافظ على التركة الموروثة التي ورثتها وبلغ. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بلعينة ورضيتم بالذر وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والمسلمون الآن يعيشون هذه الحياة الدنيئة, فالذي تضيق به أرض الإسلام ويذل فيها لا يكتفي بالذل في بلده بل يذهب إلى بلاد الكفر ليزداد ذلا إلى ذل وهوانا إلى هوان. فكثير من المنتسبين للإسلام وخاصة من المتحمسين للإسلام والذين ينادون بعداوة اليهود والنصارى لا ينالون بالعيش إلا في عواصم الكفر ويثيرونها حربا على المسلمين وعلى البقية الباقية من الإسلام باسم الإسلام وهم يخدمون أعداء الإسلام.
نعم، كالحركات هذه الإفسادية يضعون التفجيرات أو كذا في بلاد مثلا الغرب أو شيء ويقولون حفاظا على الإسلام، وإنما هم يسيئون الإسلام وأعطوا أعداء الإسلام مادة يحاربون بها الإسلام، يقولون شوف هذا الإسلام الإرهابي، الإسلام إرهاب، شوف هؤلاء. ولهذا تعرف أقوى طائفة يبغضها أعداء الإسلام طائفة الكتاب وطائفة الشيخ الذي يربى على أصول السنة، لأنه لا يستطيع أن يخترق الإسلام من خلاله. إنما أعداء الإسلام يحبون الصوفية جدا ويأتون بمناظر المخرفين، يأكلون النيران ويضربون بالأسياخ ويتعرون لك، هذا هو الإسلام. ويأتون أيضا بعد الحركات زي الدواعش يذبحون على النهر 20 رجلا أو كذا، يقولون هذا هو الإسلام. لكن يأتي بالألباني، يأتي بابن باز، يأتي بالعلماء والأئمة، يقول هذا الإسلام أبدا. ولعلنا قرأنا ولعلكم تذكرون ما قرأناه عليكم مما كتبت الكاتبة الأمريكية عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي بيحاربوا الصوفية وأكثر المسلمين يحاربون دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. هي ماذا تقول عن دعوة الشيخ؟ تقول الغرب، وهي أمريكية كافرة، تقول الغرب الذي يتكلم عن محمد بن عبد الوهاب ويقول بأنه إرهابي ورمز الإرهاب وكذا، هذا ما قرأ ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب دعوته دعوة قائمة على النصوص وقائمة على الكتاب وقائمة على اتباع سنة نبيه، هذه قائمة ودعوة ما فيها اعتداء ولا فيها تعدي ومنضبطة ودعوة كذا وكذا، لكنكم تسمعون عنه ولا تقرؤون له، وأكثر الذين يتكلمون عنه لا يقرؤون له. ثم أتت بكتاب التوحيد وبينت ما في كتاب التوحيد من عمق، سبحان الله، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سبحان الله. نعم.
فيا أيها المسلمون ارجعوا إلى دينكم وارجعوا إلى بلدانكم وارفعوا راية السنة والدين في بلدانكم وربوا أجيالكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنالوا العزة والكرامة. والله إن العزة والكرامة لا تكمن إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الذل والهوان والبلايا والكوارث والمحنة لا تكمن إلا في مخالفة هذا الكتاب وفي مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما نزل بهذه الأمة من الويلات فإنما هو بسبب ما ارتكبته من بدع وخرافات وانحرافات عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليها الأمم فتداعت عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حال المسلمين وهم يعيشون حتى في رياض الكفر كيف يشوهون الإسلام بالخلافات والتناحر والتشويه للإسلام بأعمالهم وبأفواههم وبحركاتهم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وليطبقوا الإسلام تطبيقا صادقا صحيحا، ولا يكون ذلك إلا إذا استمدوه من منبعه الأصيل
شوف
الله وخذ رسوله صلى الله عليه وسلم.
خذ الإسلام من إيه؟ من منبعه، لا تأخذه من الروافد والتفريعات التي تلوثت. خذ الإسلام من منبعه. طيب يا شيخ، لكن كيف أصل إلى المنبع؟ هو موجود ده، احنا عندنا أكثر من 14 قرن الآن وتشعبت أهواء وفرق وآراء، كيف أصل إلى المنبع؟ ده بعيد أوي. لا والله، خلف ظهر، هذا المنبع. القرآن موجود وتفسيره الصحيحة والسنة موجودة صحيحة وتفسيرها صحيحة، هذا المنبع ورائي، هذا المنبع ورائي. هات القرآن وهات تفسير ابن جرير، هذا القرآن بتفسيره. هات البخاري وهات شرح، هذا السنة. هات السيرة، تاريخ الأمة مدون موجود، المنبع موجود، لكن اطلبه بصدق. قل إني ذاهب إلى ربي سهدين وعجلت إليك ربي لترضى. تنفكر ان الكتب كتير قوي تلخبطك. الكتب الكثيره دي يا اخي بتركز على معنى واحد، انما الاسلام في اصوله وهدايته رساله بسيطه جدا. ده زي الرساله دي مشروحه، دي شرحها، انما لما نجرد اصول السنه من الشرح هيبقى كتاب بنحطه في جيبنا كده. هو ده الهدايه، لو انت تستمسك بيه موجود. والكتاب ده ثمنه كام؟ 5 جنيه مثلا دلوقتي، يمكن 5 جنيه حطه في جيبك. ده اصول السنه الامام احمد، ده الكتاب، هذا هو. فالاسلام يضيق ويتسع. قال يا رسول الله، الصحابي قال يا قلني في الاسلام قولا لا اساله عنه احدا بعدك. هيقول كم مجلد يا اخوان؟ المجلدات دي كلها، وطبعا دي مكتبة يعني صغيرة، كل المجلدات دي شرح لما قاله النبي. ماذا قال النبي؟ قل امنت بالله ثم استق. هذا الاسلام كله. ان شرائع الاسلام قد كثرت عليه، فمرني بامر اتشبث به ولا تكثر علي. لا يزال لسانك غضبا من ذكر الله. اوصني. قال لا تغضب. كلمات، هذا هو الاسلام يا اخوان، كلمات، لكنها الماده الخام، الماده الخام التي ان وضعتها في اخلاق الاسلام وادابه واحواله وكذا وجدتها كثيره وكثيره جدا. يبقى اذا اردت المنبع الصافي، شفت زي زمزم منبعه ايه؟ جزء بسيط، هذا جزء بسيط. لكن من زمزم يخرج ايه؟ الناس تشرب من زمزم لا لكم 14 قرنا، من لدن ام اسماعيل الى اليوم، وسيبقى ان شاء الله، ان شاء الله الناس تشرب من زمزم. زمزم دي ايه يا اخوان؟ زمزم دي عين كده بسيطه، لكن الله عز وجل يخرج منها هذا الماء المبارك الطيب، وتمتد من المواسير ومصانع، ويخرج من زمزم ماء الى شتى بقاع الارض. مدينة ايه هذا؟ مدينة نعم بالمواسير وكذا والامدادات، لكننا نشرب منها ونحن في مصر، ويشرب منها الناس في كافة المعمورة، والحمد لله. زمزم ماء مبارك، ماء مبارك. اذا المنبع هذا منبع لو دللت عليه، ولكن قل من يدل عليه، وقل من يدل عليه مع وجوده على رأس جبل يراه جميع الناس، وقل من يهتدي إليه رغم وضوحه. ما في أوضح منه. أنا بعجب من شاب يتبع إخوان أو يتبع معتزلة أو يتبع خوارج أو يتبع، أنا أعجب من واحد اركب معانا الحافلة، انزل إلى الميدان وينزل معاه. أنا أعجب. الأمر واضح عندنا جدا، الأمر من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون. ولذا شوف، احنا بنرد على هؤلاء، على حسن وحويني، بأن دلوقتي من 2011 يعني في الثورة لغاية النهاردة كم سنة؟ 10-11 سنة، لم يردوا برد علمي واحد سوى. احذروا المداخل دول، بيشتموا العلماء، ده بيسبوا المشايخ، سبوا مشايخ يعني بيطعنوا في العلماء ويسبوا مشايخ. ومن المداخل دول؟ أنتم نحتم قوما ما في حاجة اسمها مداخل أصلا، ثم كيف يسبون يعني يقولون أخطأتم، يقولون أنتم أخطأتم في الدين، هذا سب هذا؟ لكن يقول يا ابن 60-70، ما أحد يقول هذا ولا نرى هذا. نعم كلام الكتيبة. شوف هذا يقول، تقول الكتيبة الأمريكية في دعوة محمد بن عبد الوهاب، وقد أصبحت مهتمة كثيرا بفهم السبب وراء الإشارة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الطريقة، وعندما ما تصمرها ولا تأمينها، وعندما حضرت دورة حول الحركات الإسلامية المعاصرة سنة 93، كان أول شيء قرأناه ترجمة بالإنجليزية لكتاب التوحيد، وهذا كان أول اتصال لي بكتابات الشيخ. لم أرى أي شيء ينم عن العنف، هي بتقول نفسها، ينم عن العنف في هذه الرسالة على الإطلاق، بل كلام علم معتدل عقلاني لا لبس فيه ولا غموض. وفي الحقيقة فقد بدا لي أن الرسالة عبارة عن بحث مستقيم وواضح ومنطقي وتوضيح للقرآن والحديث، كما أن الإصلاحات التي قام بها لها ما يؤيدها في نصوص القرآن والسنة. ومن ثم فقد خاب أملي أن أجد العمل الوحيد له والذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم يجب أن يطلب من مكتبة في القاهرة. وقد قضيت الأشهر الستة التالية أجمع كل كتاب للشيخ باللغة العربية، عثرت عليه وقررت أن أتخصص في هذا الموضوع للحصول على درجة الدكتوراه. تحيرت ما وجدت ما تنقب على الشيخ محمد بن عبدالله، ولو جت لمصطفى العدوي كان أعطاها ما ينقم على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ولو ذهبت إلى هؤلاء الذين يقولون بأن محمد بن عبد الوهاب سبب وبوابة في تكفير المجتمعات للأسف الشديد. نعم، طبعا إحنا ما نستدل بأمثلة هؤلاء، لكن أقول يعني هذا من باب يعني نزال ومناظرة. نعم نعم.
ولتطبق الإسلام تطبيقا صادقا صحيحا، ولا يكون ذلك إلا إذا استمدته من منبع الأصيل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مهتدين بفهم السلف الصالح. ولا يكون ذلك إلا إذا صدقوا الله وشمروا عن ساعد الجد للاستقامة على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يرفعون رؤوس المسلمين وتتطلع الأنظار إلى أعمالهم فتبهرهم. الكفار ما اهتدوا بالسيوف فقط، اهتدوا بتعامل المسلمين وبصدق المسلمين وبإخلاص المسلمين.
بل عندنا السيف آخر حاجة، عندنا الأول الدعوة إلى الإسلام. طيب أبيت، ادفع الجزية وتبقى على ما أنت عليه. طيب أبيت فالقتال، وقد نصالحك فلا قتال. نعم.
ولقد والله حدثنا،
ولهذا لا نبدأ بالسيف أبدا، ما في بداء بالسيف، نبدأ بالإسلام، بعرض الإسلام من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم. أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. نعم.
ولقد والله حدثني أحد المسلمين النازحين إلى بلاد أوروبا أن شعبا من شعوب المسلمين هاجر عدد كبير منهم إلى بلاد أوروبا، فكانوا يتطلعون إليهم تطلع الفاتحين ويريدون أن يأخذوا عنهم الإسلام، لأنهم قرأوا في التاريخ عن الصحابة بلدوا أخلاقا وصدقا وتعاملا نظيفا، قالوا هؤلاء أحفاد هؤلاء فسوف نأخذ منهم الإسلام. فجاءوا فصوروا الإسلام في صورة شوهاء، فما ازداد الكفار إلا نفورا وجودا في الإسلام بسبب أعمال المسلمين، عقائد فاسدة وأعمال فاسدة وأخلاق فاسدة، إلا من هدى الله منهم وسلمهم ونجاهم من هذه الانحرافات العقدية والمنهجية. وإني أوصي إخواني وأبنائي أن يتمسكوا منهج السلف الصالح في عقائدهم كما أشرت، وفي دعوتي من الله وفي موقفي من أهل البدع الذين جنوا على الإسلام وشوهوه بأعمالهم وبكتاباتهم وأقوالهم ومواقفهم، أن يروا الناس أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، وأن الإسلام من عقائدهم وأقوالهم ومواقفهم براء، ويبينون لهم العقائد الإسلامية الصحيحة في الله وفي أنبيائه وفي رسل وفي كتب وفي ملائكة وأخلاق المسلمين في جهاد السلم والحرب وفي كل حال من الأحوال.
نعم، فادعوا إن دعوت في الغرب فادعوا بأخلاقك، فادعوا بأدابك، فادعوا بتعاملاتك. نعم، هذا بجوار دعوتك إلى العقيدة وكذا، لكن أدعو بالأخلاق، وفي كل مكان لابد أن تكون ذا أخلاق. نعم.
فإن ذلك والله يكرم به المسلمون ويجعل أعداء الإسلام يرمقونهم بارتباط ويغبطونهم على ما هم فيه من دين وعقيدة صحيحة وخلق صحيح وخلق قويم، يغبطونهم فربما يتراقضون ويتصارعون ويتسابقون لدخول في الإسلام، لأنهم يرون فيه الشرف ويرون فيه كرامة الأخلاق وعزة الأخلاق والعقائد القويمة، فلا يرون فيه إلا كل خير.
نعم.
ولكن حينما يبدأ المسلمون أو من ينتمي للإسلام من الرافضة وطائفة الصوفية والأحزاب المنحرفة والرغم ما فيه من أخلاق رديئة وانحرافات وتناحر وعداوات، كيف يقبلون على الإسلام وكيف يحترمون الإسلام؟ ولعلكم سمعتم قصة من القصص، وأن بعض الصينيين أرادوا أن يدخلوا في الإسلام بل يمكن دخلوا في الإسلام، وإذا بالمسلمين يتنازعونهم، هذا يقول أنا أريد أن يدخل في مذهبي أنا حنفي، وأريد أن يدخل في مذهب أبي حنيفة، وهذا يقول أنا شافعي، وهذا يقول أنا مالكي، وهذا يقول هكذا. قالوا هذا حالكم وأنتم هكذا متفرقون، نحن ما نريد هذا الإسلام.
يعني بعض الصينيين يعني لما أسلم
تنازع المسلمون عليهم. هذا يقول تعالى مذهبي أنا حنفي، والثاني يقول تعالى مذهبي أنا شافعي، وقال هذا حالكم أنتم متفرقون، ليس هذا هو الإسلام الذي نريده. نعم
نحن ما نريد هذا الإسلام.
لكن انظر سبحان الله إلى الصورة التي كانت على عهد رسول الله، لقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بثمامة وكان مشركا، فربطه في سارية من سواري المسجد وبقي 3 أيام ينظر المسلمين وهم يصلون بس، وكل يوم النبي يعرض عليه الإسلام على ثمامة، وثمامة يأبى حتى إذا كان اليوم الثالث فكه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق يلا روح. بعد 3 أيام من رؤية النبي والصحابة ذهب ثمامة ثم عاد، أما وقد فك قيده عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالشهادتين، لأنه رفض أن يسلم مربوطا. العرب طبعا عندهم إخوان صفات عجيبة، العرب ليسوا قوما يعني همجيين، والعرب سبحان الله فيهم صفات تجعلهم خير الناس إن استقاموا على الإسلام، ولهذا كان منهم الصحابة، فالصحابة عرب أقحاح بصفات العرب أسقطوا عليها نور الإسلام، فالكرم الشجاعة والبطولة والمروءة صفات عجيبة، فلا يسلم وهو مربوط، لما فكه صار أمره بيده عاد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه رأى لوحة عظيمة أمامه. ماذا قال عروة بن مسعود لما وفد على النبي في الحديبية؟ قتل فد أبا تأتي إلى النبي وفدة الوفد، فلما جاء عروة وجد الصحابة حول النبي فقال لقد وفدت على كسرى وقيصر وكذا ولم أجد أحدا يعظم ملكه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمر بأمر إلا ابتدروا أمره، ولا تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها صدره ووجهه. رأى حجبا، رأى أمة ممتثلة هذه لا تعرفها الجاهلية، الجاهلية ما عندهم سبحانه طاعة ولا رئيس ولا أبدا، جاهلية يعيشون في حروب، لكن وجدوا صورة عظيمة جدا، وجد صورة عظيمة جدا. نعم
كانوا يحسبون أن الأمة أمة واحدة يجمعهم كتاب واحد وسنة واحدة، وإذا بهم فرق وأوزاع فزهدوا في الإسلام بسبب هؤلاء، وكم من عقل من الهنادك يرى أن الإسلام هو الحق ولكن يصرفه ما يراه من سوء حال كثير من المسلمين، أخلاق متردية فيزهدون وينفرون، يقول كيف أنا ألتحق بدين هؤلاء أهله. فيا إخوة أنا أعتقد أن كثيرا ممن يعيشون المسلمين في الغرب لا يمثلون الإسلام تمثيلا صحيحا، فعليكم أنتم أن تمثلوا الإسلام تمثيلا صحيحا في عقائدكم وفي عبادتكم وفي أخلاقكم وفي معاملاتكم وفي نصحكم لله ولكتابه ورسوله والمسلمين.
وطبعا بينصح مسلمين في هولندا وهم مقيمون هناك، فيقول عليكم بأن تمثلوا الإسلام تمثيلا صحيحا، قدموا الصورة الحقيقية للإسلام. نعم
أما التعامل مع أهل البدع كذب أن العون من الله كما ندعو الآخرين، أن العون من العودة إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن التجاوب ذلك هو المطلوب، وإن أصروا على ما هم فيه فلنعاملهم بما عملهم سلفنا الصالح. لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الخوارج بعد أن ذمهم شر الذم، ومن هنا بدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهم قبل أن يقاتل الكفار، فهؤلاء شر أهل شر على الإسلام، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة. وكثير من الناس في أوروبا يعيشون بعقائد الخوارج والرافضة والعياذ بالله، ويصورون الإسلام أسوأ تصوير والعياذ بالله، فهؤلاء يجب أن تقفوا منهم موقف السلف الصالح، تنتقدون أخلاقهم وأعمالهم حتى يعرف القريب والبعيد أن الإسلام بريء من أعمال هؤلاء.
نعم يعني تبرأوا منه، تبرأوا من هؤلاء الخوارج حتى لا يظن الناس أن كل صاحب لحية هو من يمسك ببندقيته ليقتل الأبرياء، لا، ما كل صاحب لحية ولا كل داعي من الدعاة يفعل هذا، بالعكس، فإن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الخوارج ويحذرون منهم، فلا بد أن نتميز.
حتى لا يعرف، لا يظن الناس أنك والدواعش واحد، أنك وبيت المقدس واحد، أنك وتنظيم القاعدة واحد، أنك والإخوان واحد. لا بد تتبرأ من كل هؤلاء، لازم تتبرأ من كل هؤلاء. وأنت تتبرأ لا لترضي دولة أبدا ولا لترضي نظاما، إنما تتبرأ لأن هذا دينك، لأن هذا إسلامك. لو أن ولي الأمر قال اذهبوا للدواعش وكونوا معهم وهم على خير، نقول بل هم على شر. ولهذا نحن نحذر من الإخوان قبل أن تحذر منهم الدول. نحن نحذر من إخوان منذ أن كان حسن بنا وسيد قطب على هذه الأفكار الفاسدة. نعم.
لأن الكثير من الناس يقول كيف نعيش في أوروبا وينتقد بعضنا بعضا؟ لا، نحن ننتقدهم لمصلحتهم، أولا ليعودوا إلى دينهم الحق، وثانيا ليعرف أعداء الإسلام أن هذه الأعمال وهذه العقائد ليست من الإسلام وأن الإسلام منها براء. ويجب أن تقنعوا أعداء الإسلام أن ما عليه الرافضة والخوارج والأحزاب الضالة أن ما هم عليه ليس من الإسلام بشيء. أما السكوت والمجاملة والدفاع عن هذه الأحزاب الضالة فهذا من الخيانة في الإسلام، ومن جر الهوان على الإسلام ومن جر أعداء الإسلام إلى احتقار الإسلام، لأن هؤلاء يدعون أنهم يمثلون الإسلام ويقعون راية الإسلام، وهم بالعكس والله لا يمثلون الإسلام لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في مواقفهم من المسلمين ولا في مواقفهم من أعداء الإسلام.
نعم، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: أما السكوت والمجاملة والدفاع عن هذه الأحزاب الضالة فهذا من الخيانة للإسلام. هذه قاعدة يا إخوان، أما السكوت والمجاملة والدفاع عن هذه الأحزاب الضالة، الذي يدافع عن أحزاب الضالة يدافع عن إخوان ويمالئهم ويخادنهم ويكون معهم، الذي يدافع عن الحزبيين هذه خيانة، هذا من خيانة للإسلام ومن جر الهوان على الإسلام ومن التلبيس على الناس. لابد من التمييز، لابد من تمايز الحق عن الباطل، لازم هذا التميز مقصود، مقصود شرعي، لابد أن تتميز عن الدعاوى الباطلة. أما أن تكون مع هؤلاء ومع هؤلاء هذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين مع هؤلاء ومع هؤلاء، هذا شأن المذبذبين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء حقيقة ولا إلى هؤلاء حقيقة، ولكن هم بين ذلك، يعني يذهبون إلى هنا ويذهبون إلى هنا. فهؤلاء من أخطر الأصناف، الذي يكون وجهه طارة إلى أهل البدع وطارة إلى أهل السنة. لابد أن تكون ذا وجه واحد، فإن من شرار الناس من له وجهان، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. لكن عليك أن تتميز، تتميز بمنهجك الصافي، ومن ركب معك سفينتك فهو معك. الله عز وجل ذكر عن نوح عليه السلام وأمر أن يصنع السفينة التي تكون سفينة النجاة، لأنه من سيركبها ينجو، والباقي سيسلط الله عليه غرقا فيهلكه من أول إلى آخره. وكانوا يسخرون من نوح إذ يصنع هذه السفينة، وصنعها نوح عليه السلام وركب معه من آمن، ووقف ولده بعيدا عنها فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا تكن معهم، تعال مع أبيك النبي، تعال مع المؤمنين. هل يا ولدي أخدعك؟ هل يا ولدي أغشك؟ هل يا ولدي أريد بك ضررا؟ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، أطلع أعلى جبل، مهما كان الغرق لن يدركني الماء في قمة الجبل. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وما زال نوح ينادي ولده وولده يرد عليه بهذا حتى حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجذي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلي، ليس من أهلك، يعني ليس ولده، ولده نسبا لكن ليس ولده صلاحا واستقامة، إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. هذا ابن، ومع ذلك الله عز وجل قال إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاركب سفينة النجاة، وكما قال السلف إن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فاركب يا أخي السنة. لماذا وجهك إلى هذا وجهك إلى هؤلاء وجهك إلى هؤلاء؟ لماذا يا أخي؟ لماذا التميع؟ ما الذي استفدته؟ أولا لن يرضى عنك هؤلاء ولن يرضى عنك هؤلاء، لأن هؤلاء يريدونك لهم أو معهم خالصا، لكن أهل السنة يريدونك معهم على السنة، لا يريدونك في حزب عندهم، إنما هؤلاء يريدون منك أن تكثر سوادهم وأن تكون خنجرا في ظهور أهل السنة والجماعة. فلا ينبغي الإنسان يكون مؤاكلا ولا مشاربا ولا مخالطا لأهل البدع. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. أنت قاعد مع الإخوان ليه؟ بقوا سلفيين يعني؟ بقوا على السنة؟ قاعد مع الحزبيين ليه؟ بقوا على الاستقامة؟ إنكم إذا مثلهم، ولو أقسمت بالله أنك لست منهم فإنك منهم ومنهم. فإن المرأة على ديني خليل، ولو لم تكن منهم اهرب. إيه مجلسك؟ إيه مجلسك؟ حق سامي قاعد معنا دلوقتي بقى لنا كام؟ 4-5 ساعات. لو ما احناش على مزاجه كان لك والله بعد ذلك يا شيخ انا عندي مشوار بس تمام، كان لك الاسوان عم شيخ بس انا يعني بس ايه هطلع كده بس يعني عندي مشوار وهرجع لك، ولا انت هتشوفه ولا هتشوفه لو كان الكلام ايه مش على الهوى. لكن اذا احب الكلام، احب اهل الكلام من من اصحاب الكلام يعني، وهكذا. فالمرء مجبول على هذا. لو أنا أنكر على القوم لماذا أجلس معهم؟ كوني أجلس معهم صرت منهم وهم مني. المرء على دين خليله. ولهذا النبي قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. عارف الحداد الزمني البتاع الحديدة؟ أيوة تمام، عارف دي زمان هتوقف جنبه إيه اللي يحصل لك ها في النفخ هذا؟ تتطاير، يتطير الشرر. فإما أن تشم أنت مريح، وإما أن يحرق ثيابك. لكن حامل المسك بقى لو في بيع مسك بيعمل إيه؟ فاتح المسك تشم منه راحة طيبة. طب بس خد اعمل كده شم بس مش عارف إيه، حتى لو أنك ما اشتريت شممت. فإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح. هذا جليس الصالح. والمبتدع ليس جليسا صالحا، سيحرقك. إيه والله سيحرقك، إيه والله سيحرق دينك يا أخي. لا تجامل دينك، بدون جبال الإخوة بيقولوا له وبعيد وكذا. يا أخي أنت وحدك، أنت في هذا البلد وحدك، كيف تنصر السنة يا إخواني؟ هذا حس لابد أن نفقها، لازم. البلد دي ما فيها عبد الفتاح، كيف ينصر السنة ويدعو إليه؟ معه إخوان، معه. أنا في بلدي، أنت في بلدك، هذا حق لابد أن نتكلم فيه، لابد أن ننصره. الإسلام يحتاج إلى كل واحد. انظروا إلى نبي لا يدعو، وانظروا إلى رجل وقف في وجه هؤلاء. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإياكوا كاذبا فعليه كذب وإياكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لتقتلون رجل خدم الدين بما استطاع، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى، ده اللي يقدر عليه، ده اللي يقدر عليه، يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، جزاك الله خير. شوف دعوته، شوف ذبيحة موسى بقى ويوم. لكن هذا عمل إيه؟ اللي منكم يعمل إيه؟ سمع الناس أتفتك بموسى، فماذا صنع؟ جري على طول، يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فانصر الدين وانصر إسلامك، ولا تنتظر أحدا معك. إن وجدت إخوانا لك فالحمد لله، لكن تخذل، لكن تكون حملا على إخوانك. احمل الحمل مع إخوانك ولا تكن حملا عليهم. فهذا الصنف كما يقول الشيخ، وأما السكوت والمجاملة والدفاع عن هذه الأحزاب الضالة، ليه تجامل بدينك وبمجالستك؟ ليه لا تجامل؟ والله لو أخذ واحد من هؤلاء درهمك ودينارك وأخذ جنيهك لا حكمت إلى القاضي، حكمت إلى القاضي. نحن نرى إخوة في النسب، في النسب يقتل بعضهم بعضا ويقاضي بعضهم بعضا إذا جاء الدرهم والدينار. نعم. فأنتم
فأنتم أشعر أعداء الإسلام بأن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال التي يرتكبها هؤلاء، وليس ما يهدف به هؤلاء أهل منهج الموازنات الضالون والمرجئة الهالكون، ليس ما يقولونه وما يضعونه من القواعد تخدم الإسلام ولا المسلمين بشيء، وإنما هي تهدم الإسلام. فإياكم أن تصغوا إلى قواعدهم وإلى تلبيساتهم وإلى جهلهم الإرجائي الغالي، فإن هؤلاء، أنا أعتبر هذه الأحزاب التي تنادي بمنهج الموازنات وتنادي بالقواعد نصحح ولا نجرح، وإذا حاكمت حكمت، هؤلاء أعتبرهم مرجئة جديدة شر من المرجئة الغالية في الزمن السابق، لأنهم وضعوا هذه القواعد الحقيرة الفاسدة الضالة إلا لحماية البدع وأهلها، لأنهم يقدسون أشخاصا منغمسين في الحلول وفي وحدة الوجود وفي تعطيل الصفات وفي سب الصحابة وفي سب الأنبياء، غالين في هؤلاء وفي أمثالهم وأعوانهم ونظرائهم، فوضعوا هذه القواعد الضالة وهذه المناهج.
يعني قالوا نصحح ولا نجرح، صحح 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 معتقد الناس لكن لا تجرح أحدا. طيب أنا أصحح ماذا؟ أفكارا هدامة. طيب الأفكار الهدامة دي من الذي قالها؟ نزلت من السماء هكذا بدون أحد؟ كيف أصرح أصحح ولا أجرح؟ كيف أصحح ولا أجرح؟ أصحح باطلا له أهله، له أربابه، له جماعته، له دعاته. لو أنا صححت ما جرحت هؤلاء، لا جاء الناس واستمعوا منه، لكن الباطل وأهل الباطل يجب تحذيره منه، حذر من الباطل وأهله كما هو شأن السلف. هل السلف الصالح صححه وما جرحه؟ هل ما عندنا في منهج السلف الصالح الجرح والتعديل؟ هل ما عندنا في منهج السلف الصالح كتب الرجال ونقد الرجال؟ في كتاب لا نقد الرجال، في سنة النبي لا نقد الرجال. النبي قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى أن قال إن أضربتم لأقتلنهم قتل عام من ضئضي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذولا بئس أخو العشيرة. والسلف الصالح ودع علما، سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا عندي باطل يا أخواني نسجه واحد، إذن إذا أردت أن ينتهي الناس على الباطل أعمل إيه؟ واحد، أبين أن هذا الشخص هو الذي ولد هذا الباطل فاحذروه. طب الأمر الثاني أبطل باطله. لو عندي في البلد رجل تاجر مخدرات ماذا أصنع؟ آتي إلى المخدرات أحرقها والرجل ما زال يوزع، ولا هذا الرجل أخذ على يدي ولو بإبلاغ السلطات، أبلغ الحكومة رجل تاجر المخدرات يجي يأخذه، إذا أخذوا الرجل وسجنوه انتهت المسألة. يبقى أبدأ بموزع الضلال، موزع الضرر على المسلمين، لكن أقول كل واحد يجد مخدرات يحرقها، طيب ما زال الإنتاج قائما، ما زال الإنتاج قائما. إذن التحذير من الباطل وأهله والدعوة إلى الحق وأهله. أما أن نقول نصحح ولا نجرح، من الذي قال هذا؟ صححنا منهج الجامية ولم نجرح الجامع بن صفوان، هل هذا حصل؟ صححنا منهج الخوارج ولم نجرح ذا الخويصرة، صححنا منهج المعتزلة ولم نجرح عمرو بن عبيد، صححنا منهج الإخوان ولم نجرح حسن البنا وسيد قطب، من الذي وضع هذا المنهج؟ إنما وضع هؤلاء هذا المنهج لأجل حصانتهم. أيضا يقولون من القواعد إذا حكمت حكمت، هتحكم الناس وترد عليهم أيرد عليك؟ وما الإشكال لو كنت على باطل ورد علي جزاهم الله خير، جزا الله خيرا من يرد على باطلي، أنا معصوم؟ أنا نبي لا يجوز الخدش فيها، صحابي لا يجوز الطعن فيها أبدا، أنا رجل أصيب وخطئ، فمن وجد خطأ فدل عليه جزاه الله خير، لأننا نريد في النهاية أن نصحح دين الناس. لكن أقول إذا حكمت حكمت، يعني قل لأحمد لماذا تكلم في جرح التعديل إذن، قل لابن معين لماذا تكلم في جرح التعديل إذن، قل هؤلاء الأئمة الكبار لماذا تكلموا إذن، لماذا حكموا. يبقى إذن هذا الدين لابد فيه من النصح للمسلمين. لو جاء واحد يخطب ابنتك، أنت قلت لنا هخطب يا شيخ في واحدة عندك في بيئة لجارتك وأنا عايز أخذ رأيك فيها لابني عشان يتزوجها، والبنت دي أنا أعرف عنها الشر كله، بنت ما تصلح ابنك، من النصيحة أن أقول لك إيه؟ لا بلاش الباب ده، ما ينفعش الباب ده ما ينفع. لكن لو أنا سكت وقلت أنا مش عايز أصد عن بنات المسلمين، يمكن ربنا يهديها، الراجل ده طيب وابنه طيب، يمكن ربنا يهديها، ويمكن ربنا ما يهدهاش. طيب نعمل إيه؟ النصح يقتضي إيه؟ أن أبين حالها، بعد ذلك أنت تأخذها أو تأخذها أنت حر، إنما اللي علي أن أبين لك هذا. ولو عندك ابن أو تقدم شاب من طلابنا دول، لو جاء الشيخ أمير يتقدم إلى ابنتك قلت لي يا راك الشيخ أمير، قد يكون الشيخ أمير شيخ يصلح خطيبا، يصلح قارئا على الشيخ، لكن ما يصلح زوجا، أنا أرى ضعيف الشخصية مثلا، يعني ده ما ينفعش. أقول لك بلاش الشيخ أمير، الشيخ أمير ده بيقرأ عليك. أنا ما قلتلكش بلاش الشيخ أمير يقرأ، أنا قلتلك بلاش الشيخ أمير يتزوج، صلاحيته في القراء لكن ما يصلح. إيه صحيح والله يا أخوان صحيح، قد يكون الإنسان يصلح خطيبا لكن ما يصلح ماذا؟ ما يصلح زوجا، ما يصلح شريكا لك في التجارة، رجل ما عنده خبرة. أقول لك بلاش تشارك إسلام، إسلام ضعيف في التجارة، ويجي واحد يضحك عليه يقول له كذا، ما عندهش خبرة بلاش، خد مين؟ خد يحيى إن شاء الله خليك الدرهم درهمين بعد أسبوع مثلا. يبقى إذن حينما تستشار واجب عليك أن تبين الحق في كل هذا، إنما نقول نصحح ولا نجرح. من حاكم حكم، إذا حاكمت حكمت، وماذا لو حكمت؟ هذه قواعد أن تجعل الحلبي والمأريبي وكل هؤلاء الناس من أجل أن يعطوا إيه؟ حصانة لكل من يتكلم ألا ينتقد. فالشاهد من هذا كله أنه ينبغي أن ينصح الداعي إلى الله عز وجل المسلمين، وليس هذا معنى إخوان الكلام في أعراض الناس بتشهي أبدا أبدا. كما أنصحك في طبيب بلاش الطبيب هذا، كما أنصحك في مهندس، كما أنصحك في زوج، كما أنصحك في كذا، أليس الأولى أعظم شيء تنصح فيه دين الله عز وجل عمن تأخذه؟ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون. ولولا التحذير من أهل الباطل لما كنتم على بصيرة اليوم، تسمعون من ولا تسمعون من؟ لولا التحذير، لولا أن حذرنا علماؤنا كالشيخ ربيع وغيره من أهل الباطل لأعجبنا بهم ولقرأنا لهم، فجزى الله خيرا كل من دل الأمة ونصح الأمة على رجل سنة يلتزم ورجل بدعة يحذر منه. الحمد لله عرفنا عمر عبد الرحمن التكفيري هذا، وعرفنا أسامة بن لادن، وعرفنا أيمن الظاهري، وعرفنا كل هؤلاء حتى لا نسير وراءهم، بسبب ماذا؟ نصيحة العلماء بما عند هؤلاء من ضلالات. نعم.
فوضعوا هذه القواعد الضالة وهذه المناهج الفاسدة لحمايتهم وحماية كتبهم وحماية مناهجهم الفاسدة التي تشوه الإسلام وتزهد أعداء الإسلام في الإسلام، وكم من شعب يريد الإسلام فانصرف بسبب أعمال هؤلاء. وأحذرهم هذه القواعد وأعيدها المرة تلو المرة أن هؤلاء المرجئة الغلاة، وأن قواعدهم أفسد من قواعد المرجئة، فغلاة المرجئة ما وضع هذه القواعد لحماية الباطل وحماية من يهين الأنبياء ويحارب كتاب الله ويهين العقائد ويحارب أهل السنة ويحارب الصحابة، ما وضعوا قواعد لأمثال هؤلاء. وهؤلاء الخوارج الجدد والمرجئة الغلاة الجدد وضعوا قواعد يمكن ما خطرت في بال إبليس على امتداد تاريخ البشرية.
لا لا, لا لا لسنا مع الشيخ هذا، لسنا مع الشيخ هذا، يمكن ما خطر الشيخ يعني بالغ في هذا، إنما كل شر من إبليس. كيف ما خطرت على إبليس وهو الذي يزينها، فما وقع شر إلا بتزيين إبليس، و... ولو وقع ضلال إلا بتزيين إبليس. يعني الشيخ خانته هذه اللفظة وأراد أن يبالغ يعني في مثل هذا، لكن لا، إبليس رأس الشر كله، فكل شر وقع على الأرض ويقع على الأرض من وثنيين، من ملاحدة، من يهود، من نصارى، من هندوس، من صهيونية، من ماسونية، من أي مذهب باطل، إنما هو من صناعة إبليس. فكيف نقول ما خطر ببال إبليس؟ نعم.
ممكن يقال في هذه النقطة أن إبليس لما حضر مجلس قريش أعجب بالكلام واحد من قريش لما قال نأتي من كل قبيلة برجل، هذه
هذه إيه؟
هو إبليس الآن كان رجل من قريش
ماشي، هو أقر وزي
أي
ما فيش
خطر على بال إبليس.
كيف ما خطر على بال إبليس؟ يعني كيف ما خطر؟ هو أي ضلال يحصل إنما هو من تزيين إبليس، طالما ضلال، لأنك لو كنت على الهداية واستقمت عليها لنطقت بنطق بالوحي. طيب إذا ابتعدت عن الهداية إلى الغواية فنطقت بما شئت وكذا، فلا شك أن هذا ماذا؟ من إبليس. كل ضلال يقع من إبليس، أي ضلال يقع على الأرض فإنما هو من إبليس. إذا انحرفت عن السبيل هذا من إبليس، هذا من إبليس. نعم نعم، شياطين الإنس والجن صح؟
يوحي بعضهم إلى بعض، يعني معنى كده أن الشيطان قد يأخذ من الإنس في التزيين القول في الزكاة.
لن يكون أعلى، لن يكون
مماثل، يعني ربنا سوى بينهم في
الآية. ما هو
بعضهم إلى بعض
بسبب الوحي، هذا ما في إشكال. حينما يكون أهل باطل مع بعض، هذا يوحي إلى هذا وهذا يوحي إلى هذا، كلهم أهل باطل، لكن إبليس مادة الشر ومادة الوسوسة. هذا الشر إنما هو منه تزيينا، فلهذا هو يزين وهذا يأخذ وهذا يفعل. فشياطين الإنس ما كانوا شياطين إلا بشياطين الجن، هم الذين أغروهم، وهم الذين، فالكفر من إبليس والإلحاد من إبليس وكل ضمن من إبليس. ولهذا قال تعالى في القرآن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فبعزتك لأغوينهم إلى أي غير ذلك. إذا من الناجي من إبليس؟ طائفة واحدة فقط، هم المخلصون.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قلوب شياطين في جثمان
الإنس، صح،
هناك تسوية في وقد يفوق الإنس في التزيين أكثر من إبليس، لأنه قد لا يخطر على إبليس شيء قد يخطر على بال.
كيف هذا؟ كيف هذا والذي خطر من تزيين الشيطان؟ الخطر هذا اللي أنت بتقول هذا القول اللي ما يخطر على إبليس، أولا في أمران، الأمر الأول أن هذا من إبليس، طالما شر مو شيء إما شر هذا وإما خير، الشر هذا منين؟ الشر هذا من إبليس. الأمر الثاني هو ما يدريك أنه ما خطر على بال إبليس، تحتاج نقل هذا، وما يدرينا النفس الأمارة بالسوء هذا منين؟ من إبليس. هل فيه شر يخرج عن هذا؟ لا. ثم نحن ما قلنا ما خطر على باله هذا، وما يدرين انه مخطر على بال، وما يدريني يعني ما الذي يدرين انه مخطر على بال؟ هل قال ابليس هذا مخطر على بالي؟ هذا غيب يحتاج الى دليل. البشرية كلها قسمها الله الى قسمين، غواة ابليس والمخلصون، ولهذا قال لأغوينهم اجمعين الا عبادك من المخلصين. يبقى الناس عباد الله مخلصون، عباد المخلصون لله، وباقيهم أتباع للشيطان. ولهذا الله يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم يا بشر وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إذن هذا منين؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، إذن هي دعوته، فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم.
أحذركم من هؤلاء وأحذركم ممن يدافع عنهم، فعليكم أن ترفعوا راية السنة، ومن لم يستطع أن يرفعها فعليه أن يرجع إلى بلده، لا تضيعوا أنفسكم وتضيعوا الإسلام. فهذا ما يمكن أن أقوله في هذا المقام من النصيحة والتوجيه لكم ولغيركم، وأحذركم أشد التحذير من الخوارج الجدد والمرجئة الغلاة الجدد أصحاب المناهج الفاسدة، منهج الموازنات الهدام ومحتوى من قواعد خبيثة.
حقيقة الشيخ ربيع جزاه الله خيرا يعني، ونحن نحاول إنهاء هذا المجموع لأن فيه نصائح غالية
ولهذا يعني نركز على هذه الدورات من هذه النصائح بين إخواننا، لأن الحقيقة حس المنهج عند الشيخ ظاهر، وتقعيداته السلفية تأصيلاته المرتبطة بالواقع هذه تأصيلات عالية نحن في حاجة إليها. نعم،
نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي المسلمين من شر هؤلاء.
آمين.
لأنهم يركضون بشرهم وفتنهم في مشارق الأرض ومغاربها، فاحذرهم وحذروا المسلمين منهم ومن ضلالهم ومن فتنهم ومن قواعدهم الفاسدة، قواعد الإرجاء الهدام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا لا، الموازنات هؤلاء المرجع، والخوارج اللي هم الدواعش والقاعدة والأفكار التكفيرية. لا، فالخوارج وأصحاب الموازنات، أصحاب الموازنات الذين هم المرجع الجدد والغلاة الذين وضعوا هذا بحيث التمييع ولا تكلم أحد، والخوارج اللي هم أصحاب السيوف. هو الاثنين. لا 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 لا، أصحاب منهج الموازنات هؤلاء المرجع، وأصحاب والخوارج هؤلاء الذين تسلطوا، فهؤلاء شر وهؤلاء شر. فاحذروا الخوارج الجدد اللي هم أصحاب التنظيمات الإرهابية، والمرجع الجدد اللي هم يضعون قواعد يخرجون بها عن السنة ويميعون. نعم، ما في، هو ما في داعي للتكلف، هو واضح. نعم،
وربما أفاد بعضهم إبليس أشياء لم تكن عنده، كما قال بعضهم: وكنت امرأ من جند إبليس برهة من الدهر حتى صار إبليس من جندي.
إيه هذا يبين، يعني ويبين لا نستشهد بقوله هو، يعني ويريد أن يبين أننا على شر عظيم، فهذه تقل المبالغة وليس الحقيقة. يقول كنت امرأ، ها
قال كنت امرأ من جند إبليس برهة،
يعني هو يبين، يريد أن يبين أن شره شر عظيم.
حتى صار إبليس من جنده.
إيه هذا من باب مبالغة، هذا باب وليس من باب الحقيقة، لأن هو لما صار من جند إبليس وضع هذا الشر العظيم، فكل ما عنده إذن صار من إبليس.
وذكر الدخان شيخ
أحوال. نعم.
قال باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال، ثم ذكر الشاهد. قالت الثانية: أن يصيغ الشيطان من جنده، وهذه الحال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعي المهبوب. استدل بنفس البيت.
هذا ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح على ظاهره أنه يصبح الشيطان من جنده، إنما الشيطان وقد أغراه وزين له صار من جنوده، بأنه يزين ماذا؟ يزين فكرته إلى الناس، فهو أستاذه وتلميذه، هو أستاذه الذي دل على الباطل وأغراه بالباطل وأغراه بكذا وكذا، فالباطنية ومنهج الخوارج والصوفية كل هذا من الشيطان. ثم إن الشيطان يزين للناس منهج هذا، فيصبح هو تلميذا يروج لماذا؟ لفكرته التي أعطاه إياه، التي أعطاه إياه.
ينطبق هذا الكلام على الساحر، أن الشياطين تعلمهم كيفية السحر، ثم إذا أصبح
نفس المسألة كالسحر، هو كالسحر.
الشوكان يا شيخ يقول: ولقد جاءت هذه الأزمنة في ديارنا هذه بما لم يكن في حساب ولا خطر بولاد إبليس أن تكون له مثل هذه البطانة، ولظن أنه ينجح كيده فيهم إلى هذا الحد ويبلغون في طاعته هذا المبلغ.
نعم، إذا هذا يكون منهم لا من إبليس، ولا يعرف شر إلا منه، لا يعرف شر. لكن العلماء حينما يقولون هذا كما قلت لك يقولون هذا من باب يعني مبالغات، لكن لا دل عليه كتاب ولا دلت عليه سنة، بل كتاب والسنة خلافها. وهذا ذكر لغايب لا يكون إلا بنص، وأيضا إرجاع
لضلال يمكن أن يكون خارجا عن إبليس. لكن في فرق بين أصل ضلال ومفردة ضلال. أصل ضلال يضع إبليس، المفردة بيضعها هذا الرجل. ما نقول بقى ما خطر على بل إبليس ولا ولا إلى آخره، وهو الذي قد وضع قاعدته. لو افترضنا حتى أن هذه المفردة هي من اختراعه، فما ما 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 اختراعه الرجع إلى أصل وضعه فيه إبليس، فهذا لا ينفي أن إبليس هو الذي وضع قاعدة. فما نقول من خلال هذا بأن هذا لم يخطر بإبليس؟ ما ما ماذا من الشر لم يخطر ببال إبليس وهو أساسه ومادته؟ فمادة الشر الخالص، مادة الشر الخالص في الكون إبليس الذي عصى ربه عز وجل أن يسجد لآدم، ثم أخذ على نفسه هذا رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وقال ولآتينهم من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال وأجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركه في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا حق ووعدتكم فأخلفتكم. فهل في كتاب الله، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا يأتي بشر مستقل لا يكون سببه إبليس وإغراؤه وتزيينه؟ ونقول يعجز إبليس، يعجز إبليس أن يأتي بهذا؟ أو خطر بباله؟ أما أن يعجز فإن إبليس لا يأتي أحد بشر أعظم منه، وإبليس ما يعجز عن شيء من الشر في الإغواء والإغراء، لكن التسلط والوصول إلى نتائجه كيده ضعيف إذا وجه بالإيمان. طيب أقول ما خطر على بال، هات الدليل ما خطر على بالي وما يدريك. هل تقول لي أنت الآن تتهمين، هل يمكن أن تصفني بشيء تقول هذا ما خطر على بالك وما يدريك أنه ما خطر على بالي؟ هذا ما يدريك. فيبقى أن هذا هذه الأقوال لبيان يعني المبالغة في كيد إبليس وأنه وصل إلى درجة عظيمة، لكن ولو إذا بلغنا في هذا وبين البلاغ ينبغي أن يكون منضبطا. ولهذا الله عز وجل ذكر ما عليه إبليس من شر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إبليس من شر في نصوص كثيرة، ولم نقرأ نصا أن أنه جاء أن إبليس استفاد هذا من الإنسي، أو أن الإنسية فاق الجنية في هذا، أو إلى آخر ذلك. فكل شر عند آدمي فسببه إبليس، لقول تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا ما يقدر عليهم إبليس، إنما الباقي أجمعين أجمعين لأغوينهم أجمعين.
لما رد على الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاوية أنه أخبس وشر من إبليس، فقال كيف يقال هذا؟ يعني رد عن هذا الوصف.
هذا قال فيقال حسنا الشيخ الإسلام يقول لما قال بأن معاوية عن أخبث من إبليس الرافضي، فقلت المنهاج، فيقال هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين، بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار ما لا يخفى عمن تدبر. أما أولا فلأن إبليس أكفر من كل كافر، وكل من دخل النار فمن أتباع، كما قالت تعالى لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، يبقى منك أصالة ومن تبعك منهم اتباعا وفرعا. سورة صاد، وهو الآمر لهم بكل قبيح المزين له، فكيف يكون أحد شرا منه لا سيما من المسلمين لا سيما من الصحابة؟ هذا الذي نريد أن نقوله. طيب وقال هذا القائل شر من إبليس من لم يسبقه في شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان المعصية، يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس لأنه لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان المعصية، وحينئذ فيكون آدم وذريته شرا من إبليس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطأ إلى التوبة. ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن من أذم ذنب المسلمين يكون شرا من إبليس؟ أو ليس هذا مما يعلم فساده بالإضطرار من الدين؟ إن من أذنب ذنبا يكون شر من إبليس حتى مهما كان هذا الذنب. قال وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين، وعلى هذا فالشيعة دائما يذنبون فيكون كل منهم شرا من إبليس. ثم إذا قالت الخوارج إن عليا أذنب فيكون شرا من إبليس، لم يكن للروافض حجة إلا دعوى عصمته. يعني لو قالت خرج بقى ردت، طب ما علي مثلا شر من إبليس، هل تقول الروافض إنه معصوم؟ وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيمانه وإمامته وعدالته، فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل السنة تقدر أن تقيم الحجة بإيمانه وإمامته، لأن ما تحتج به الرافضة منقوص منقوض ومعارض بمثله فيبطل الاحتجاج به. ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، لزم أن يكون آدم شرا من إبليس، وفي الجملة فلوازم هذا القول ما في مفسده يفوق الحصر والتعداد. ثم قال وأما ثانيا فهذا الكلام كلام بلا حج بل هو باطل في نفسه، فلما قلت إن شرا من إبليس من لم يسبق في سلف طاعة وجرى معه في ميدان عصية؟ وذلك أن أحدا لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها، فلا يتصور أن يكون في الآدميين، انتبهوا، فلا يتصور أن يكون في الآدميين من يساوي إبليس في معصيته بحيث يضل الناس كلهم ويغويهم. وأما طاعة إبليس المتقدمة فهي حابطة للكفر بعد ذلك إلى آخره. نعم.
ويقال ثالثا من وجوه أيضا ثالثا، ما الدليل على أن إبليس؟
هذه حاجة ثانية، شيء آخر يعني. لا هذا شيء آخر. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.